أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الرابعة من الباحث، وهي أنه على فرض أن لا ضرار لا تثبت خيارا للمغبون، فهل يمكن إثبات حق الخيار للمغبون بطريق آخر غير لا ضرار أم لا؟ وهنا ذكرت عدة وجوه لإثبات الخيار كحق للمغبون من غير حاجة للتمسك بدليل لا ضرر. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 107، والمحقق الإصفهاني في حاشية المكاسب الجزء الرابع صفحة 248، وسيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء الجزء السادس صفحة 291، في أن منشأ ومدرك الخيار هو الشرط الارتكازي، بمعنى أن كل معاملة معاوضية فهي مبنية على شرط ارتكازي نوعي عبر عنه بعضهم بشرط المساواة في المالية، أي أن هناك شرطا ارتكازيا عقلائيا وهو المساواة في المالية بين من انتقل منه ومن انتقل إليه. وإن كان بعضهم عبر بتعبير أدق من ذلك وقال بأن الشرط الارتكازي عدم الاختلاف الفاحش بين الثمن والمثمن، لا أن الشرط الارتكازي المساواة في المالية، بل الشرط الارتكازي عدم الاختلاف الفاحش بين الثمن والمثمن، باعتبار أن البيوع غالبا هي مبنية على المغابنة والمرابحة، فما يدعى أنه شرط ارتكازي هو عدم التفاوت الفاحش للمساواة، عدم التفاوت الفاحش بين المثمن والثمن. ومن الطبيعي هذا الشرط الارتكازي يختص ببعض المجتمعات، يعني ليست كل المجتمعات تبني المعاملات والمعاوضات المالية على شرط عدم التفاوت الفاحش، بل في بعض المجتمعات التفاوت الفاحش أمر مقبول ومتعارف أن يحصل تفاوت فاحش بين المثمن والثمن من حيث المالية. إذن هذا الشرط الارتكازي لو سلم فهو خاص ببعض المجتمعات دون بعض، وبعبارة أخرى هذا الشرط الارتكازي لا يشمل المجتمعات التي تبني المعاوضات على المغابنة، كما لا تشمل المجتمعات التي ترى أن الخيار ثابت على نحو الترتب، وهو ما تعرض له المحقق العراقي، حيث إن المحقق العراقي يقول الخيار ترتبي، بمعنى أنه إذا التفت أحد المتعاملين إلى أنه مغبون، فما يثبت أولا هو الضمان، أي أن الغابن يضمن له مقدار التفاوت، فإن أبى الغابن أن يضمن له مقدار التفاوت تصل النوبة إلى الخيار، فالخيار ليس مجعولا ابتداء وإنما هو مجعول على نحو الترتب، أي في طول عدم تعهد الغابن بالضمان. إذن بالنتيجة من يقول بأن الخيار ثابت بالشرط الارتكازي يراه في خصوص المجتمعات التي ترى أن هناك شرطاً ارتكازياً هو عبارة عن عدم التفاوت الفاحش، فإذا تبين التفاوت الفاحش ثبت الخيار لا من باب خيار الغابن، من باب خيار تخلف الشرط. هذا الوجه الأول، وهو وجه صحيح لكنه خاص ببعض المجتمعات كما ذكرنا. الشرط الوجه الثاني ما ذكره بعض الأكابر، قدس سره في كتاب البيع الجزء الرابع صفحة 270، ومحصله أن هناك بناء عقلائيا على الخيار، ما نحتاج لا شرط ارتكازي ولا نحتاج إلى دعوى لا ضرر، نفس الخيار هو مجعول بالسيرة العقلائية. هناك بناء عقلائي على حق الخيار للمغبون، حق الخيار لمن استلم المبيع معيبا، حق الخيار لمن استلم الصفقة متبعضة، خيار العيب، خيار الغبن، خيار تبعض الصفقة، كله خيارات عقلائية، يعني العقلاء بنوا عليها بلا حاجة لوجه آخر وهو دعوى لا ضرر أو دعوى تخلف الشرط الارتكازي. ولكن السنهوري في كتابه مصادر الحق في الجزء الثاني صفحة 232 نفى ذلك، قال ما في عالم العقلاء هذا الشيء، لا يوجد في القوانين لا الشرقية ولا الغربية ثبوت حق الخيار في حال الغبن، هذا بشيء ما إلى وجود. نعم إذا كان هناك التدليس أو تغرير، نعم فرق بين التدليس والتغرير وبين الغبن، إذا كان هناك تدليس وإخفاء لبعض عيوب أو بعض الصفات، أو كان هناك تغرير بالسلعة ثم تبين أن السلعة ليست كما قيل عنها، نعم هنا يثبت عند العقلاء خيارا. أما إذا لم يكن هناك تدليس ولا تغرير، دعوى أن بناء العقلاء على ثبوت حق الخيار بمناط الغبن هذا غير موجود في القوانين الوضعية، فهذا ما يشكل يعني كلام السنهوري وهو الخبير بالقانون يشكل مانعا عن إحراز بناء العقلاء على ثبوت خيار بعنوان خيار الغبن مثلا. الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في الجزء الخامس من بحوثه صفحة 483 من ثبوت الخيار بلا ضرر، بمعنى أن لا ضرر تثبت الخيار مو تنفي، احنا كان بحثنا في الجهة الثانية أن لا ضرر تنفي، نقول لزوم البيع الغبني اللزوم حكم ضرري ينفى بلا ضرر، لأن السيد الصدر يقول لا، لماذا ندعي هذه الدعوة بعدين يجي المحقق العراقي يقول أن لا ضرر لا تثبت الجواز الحقي
كما بحثنا في الليلة السابقة، وإنما تثبت الجواز الحكمي أو الجواز بالمعنى العام. الآن نحن نريد أن ندعي دعوة أخرى، أن لا ضرر تثبت الخيار، لأنها تنفي اللزوم. كي يقال نفي اللزوم لا يستلزم ثبوت الخيار، نقول لا، لا ضرر مباشرة تثبت خيارا للغاب في تعويض غبنه وترميم خسارته، مباشرة لا ضرر تثبت. وهذا الكلام منه قدس سره طبعا مبني على أن لا ضرر تثبت أحكاما كما تنفي أحكاما، وهذا قد يمكننا خلال الشهر أن نبحثه، أن لا ضرر هل تتكفل إثبات الأحكام كما تتكفل نفي الأحكام الضررية أم لا؟ هذا محل بحث، حيث إن المشهور ذهب لا ضرر شنو؟ ناف وليس مثبتان، إلا السيد الأستاذ مد ظله والسيد الصدر قدس سره ذهب إلى أن لا ضرر كما ينفي فهو مثبت، هذا سيأتي بحثه في محله. هذا تمام الكلام في ثبوت خيار الغبن بلا ضرر أو بوجوه أخرى. نتعرض الآن لفرع يتعلق بنفس المطلب، تعرض له سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة الجزء السادس صفحة 378، فرع فقهي لطيف جدا يعني يحرك العقل. قال إذا اشترى الغابين أرض خالية، المشتري اشترى أرض خالية فزرع فيها أو غرس أشجارا أو بنى بناية، بعد ملك الأرض اشتراها، غرس زرع بنى، بعد سنة سنتين تفت المغبون إلى أنه مغبون، يعني أنه باع الأرض بأقل من سعرها السوقي بنحو متفاوتين، ففسخ المعاملة، فسخ المعاملة. الآن المشتري زرع الأرض، غرس الأشجار، بنى عمار، ما هو حكمه في مثل هذا الفرض؟ هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بين المشتري والبائع شرط، أنه إذا مثلا حصل فسخ فله إبقاء ما زرع، أو إذا حصل فسخ فلا بد أن يقتلع ما زرع، إذا أكو شرط يعمل بالشرط، هذا واضح. الحالة الثانية أن لا يوجد شرط، لكن يوجد لدى الغابين إحراز ولو بأمارات عقلائية أن البائع سجنه، سيفسخ المعاملة بعد مدة، يعني الغابين يدري أنه غابين وأن هذا المغبون سيلتفت إلى خياره وسيعمل الخيار بعد مدة، فهو لديه أمارات عقلائية على أن الغابن سيفسخ، عفوا، على أن المغبون سيفسخ العقد، ومع ذلك أقدم وزرع وبنى، الخوف ما يفيده، هو أقدم شنو؟ على إضرار نفسه، هذا ما يفيد، ما إلى شيء. الكلام في الحالة الثالثة أن الغابن إما لا يعلم بأنه غابن، أو يعلم لكن لا يعلم بثبوت خيار الغاب، أو يعلم أنه غاب ويعلم بثبوت خيار الغاب ولكن مطمئن بأن المغبون لن يفسخ، إما لصداقته إياه إما لتسامحه، مغبون ما يفسخ لكن المغبون علم ففسخ. الكلام في هذه الصورة، في هذه الحالة الثالثة، ما هي الوظيفة؟ هنا أقوال ثلاثة. القول الأول ما هو قول سيدنا الخوئي قدس سره وأصر عليه؟ لا شيء للغاب، بمعنى أن المغبون من حقه مطالبة الغاب بقلع غرسه، زرعه، بنائه، ولا عوض له. خلاص شيل ما كل شيء ما إله. القول الثاني ما عن المحقق النائيني قدس سره أنه له سلطنة على ذلك لكن مع الأرش، يعني المغبون يقول للغابن اقتلع وأنا أدفع لك التفاوت، أنت غرست شجرة الآن تحولت الشجرة إلى شنو؟ خشبة، أنا أعطيك قيمة التفاوت بين الشجرة والخشبة، مهم اقتلعها. أو بنى في الأرض يقول لك اقتلع البناء، أنا أدفع لك قيمة التفاوت بين البناء والأحجار، تستلمت أحجار وكان بناء. فللمغبون سلطنة على القلع لكن بشرط شنو؟ بشرط ضمان الأرش، ضمان التفاوت لمن؟ للغابين وما بذله في الأرض. القول الثالث التخيير، أن المغبون صاحب الأرض لما فسخ الأرض عادت إليه، فهو مخير بين أن يطالب الغابن بالقلع مع الأرش، أو يجيز للغابن أن يبقي ما غرس أو بنى بشرط دفع الأجرة، لأن قاعد يستخدم أرضه، قاعد الآن يستخدم أرض الغير. فإما أن يقلع، هو مخير بين أمرين، إما أن يقلع فيعطيه أرشان، أو يبقي فيدفع أجرتان. فهنا أقوال ثلاثة. نجي الآن إحنا للقول الثاني، لأنه السيد الخوي لاحظ قول شيخه النائيني بل نقده ثم شيد الدليل على كلامه. نجي إلى القول الثاني وهو قول المحقق النائيني، أن للمالك يعني مالك الأرض أن يطالب بالقلع لكن مع ضمان الأرش للغابين. استدل النائيني بوجهين. الوجه الأول قاعدة لا ضرر، قال بأن هذا الغابن المسكين المستكين ما كان في باله أنه يوم من الأيام هذا المغبون يفسخ، إما أنه لا يدري، إما أنه على أي حال ما كان يحتمل ذلك، الآن تفاجأ هو أن المغبون فسخ، فبالنتيجة ما خسره على الأرض من إحياء وإعمار وما بذله من أموال حتى قامت هذه الأشجار وتم هذا البناء، بالنتيجة أمر ضرري بعد. بعبارة دقيقة، حرمة إبقاء الأشجار في أرض الغير بدون إذنه، هذه الحرمة حرمة ضررية، لأنه يجي واحد يقول يحرم عليه، خذ الأرض مو مرضى مو ملك الآن، الآن الأرض رجعت للمغبون، إبقاء أشجاره في أرض الغير دون رضاه حرام. نحن نقول هذه الحرمة حرمة شنو؟ ضررية، لأن لازم هذه الحرمة أن يقتلع هذه الأشجار، فإذا اقتلعها خسر ما خسر من أموال بذل فيها، هذه الحرمة مرتفعة بلا ضرر. هذا الوجه الأول ذكره المحقق. الوجه الثاني قال احترام مال المسلم، مال المسلم لا يذهب هدران، ما دل من النصوص على حرمة مال المسلم وأنه مال المسلم ودمه حرام، يعني أن مال المسلم لا يذهب هدران، والآن عندما يطالبه اقلع بلا مقابل خلاف احترام مال المسلم وما بذله من أموال طائلة في سبيل إحياء الأرض سواء بالزرع أو بالبناء أو غير ذلك. هذا ما استدل به المحقق النائيني قدس سره الشريف. نجي إلى أدلة السيد الخوئي الذي اختار أن لا شيء للغابن. قال أولاً مقتضى الفسخ هو هذا، معنى الفسخ عند العقلاء عود كل مال كما كان، وقد سلم المغبون الأرض خالية غير مستثمرة المنفعة، سلم المغبون الأرض خالية، مقتضى الفسخ أن تعود الأرض خالية. نفس الفسخ بلا دليل آخر، نفس ما يقتضيه الفسخ يقتضي أن للمغبون أن يطالب الغابن بقلع ما وضعه في الأرض بلا مقابل، نفس الفسخ يقتضي ذلك. والوجه الثاني على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يد الغابن بعد الفسخ يد عادية مو يد أمينة بعد، خلاص فسخ رجعت الأرض إلى ملك صاحبها، إذن يده الآن على الأرض يد عادية، فيشمله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، غاصب في كل آن يمر عليه استثمار الأرض بزرعه أو بنائه غصب، وليس لعرق ظالم حق كما ورد في الروايات. إذن بالنتيجة عليه أن يقلع، هو يقلع مو المغبون يقلع، هو لازم يقلع حتى يصدق عليه أنه أدى الأرض كما هي، عليه أن يقلع بلا مقابلين. إحنا المناقشة في الأدلة والوجوه خليها الليلة القادمة، بس حبيت أن أشير لهذه الرواية. سيد الخوئي مو في هذه المسألة، في مسألة أخرى استدل بهذه الرواية، شوفوها أن تفكروا فيها الرواية هل تفيدنا في المقام أم لا. صحيحة محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، العسكري عليه السلام، رجل كانت له رحى، رجل كانت له رحى على نهر قرية، نهر مو يراد بالنهر بالمعنى الآن الموجود، نهر يعني مجرى ماء، وهذا مجرى الماء يسقي القرية يعني يسقي البستان، وهذا الشخص كان إلى رحى على هذا النهر. زين، والقرية لرجل، قرية لرجل والرحى لرجل آخر، والنهر هو الذي يستفيد منه صاحب الرحى ويستفيد منه شنو؟ صاحب القرية. فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، خلاص قال أنا أريد نهر ثاني، ما مجبور، أنا هذا النهر ما يفيدني، أنا أريد أن أحول الماء إلى قريتي لكن من خلال شنو؟ من خلال نهر آخر، يعني هذه الرحى يبطل مفعولها بعد لا أثر لها، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام، يتقي الله، يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف. إلى الآن هذه الكلمات ما تفيد شيء، كلام بعدين، ولا يضر أخاه المؤمن، اعتبر شنو؟ الضرار، ولا يضر أخاه المؤمن. هل هذه الرواية يستفاد منها حرمة تكليفية فقط أو يستفاد منها حرمة وضعية؟ يعني أن له، يعني أن لصاحب القرية حقان وضعيان في أن يقول لا أبداً ولا أثر لوجود الرحى، خلاص أنا أحول النهر كل شيء ما إليك. ماذا يستفاد من هذه الرواية الشريفة؟ إن شاء الله يأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله تعالى.